Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه الموافق 9 يوليو 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه هنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوين. مقتل 9 أشخاص في تجدد العنف القبلي بمحلية قدير بولاية جنوب كردفان، ونزوح أكثر من 6000 أسرة وحرق 20 قرية. فتح طريق العقبة بالبحر الأحمر وإزالة المتاريس حتى 5 أيام عيد الأضحى، واستمرار إطلاق النار وأعمال الحرق في الأحياء الجنوبية ببورسودان. إصابة مواطن وأنهى ب 11 مليار على طريق كبكابية الفاشر، وإضراب أطباء مستشفى نيال التخصصي يدخل أسبوعه الثالث. وزارة الإعلام تتهم شبكات في وسائل الإعلام باستهداف السودان، ولجنة حماية الصحفيين تطالب الحكومة بالسماح بحرية الصحافة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الأمين رمضان حماد. قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب آخرين في تجدد الاشتباكات القبلية بمحلية قدير بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء، كما أدت الاشتباكات إلى موجة نزوح جديدة. وقال العمدة النيل حسين لراديو دبنجا أن الاشتباكات تجددت بين طرفي الكواهلة ودر علي بسبب محاولة نهب أبقار يوم الأربعاء. وأوضح النيل أن الاشتباكات أدت إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل وجرح آخرين. وأشار النيل إلى نزوح عدد من الأسر إلى داخل مدينة أبو جبيهة جراء الاشتباكات. وأضاف النيل حسين عمدة كنانة بمدينة أبو جبيهة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مشاكل دي هناك طبعا تجددت أمس، كواهلة ودر علي ديل تجددت أمس، راحوا ضحيات عدد من الناس والله أقل من 9، كما زاد من هذا العدد إلا الناس اللي ماتت في المعركة دي.
من جهة تانية قطعت الاشتباكات التي تجددت يوم الأربعاء طريق وفد من إدارات أهلية كانت في طريقها إلى محلية قدير للتوسط لحال النزاع الدائر في المنطقة. وقال العمدة النيل لراديو دبنجا أن وفدا من ولاية غرب كردفان يضم قيادات الإدارة الأهلية على رأسهم الناظر عبد المنعم موسى الشوين، إضافة إلى ممثلين لقوى الحرية والتغيير، وصلوا إلى مدينة أبو جبيهة قبل 3 أيام للجلوس مع أطراف النزاع. وأوضح النيل أنهم قدموا للوفد شرحا وافيا للنزاع الدائر في المنطقة منذ عام. وأوضح أن الوفد توجه بعد ذلك إلى محلية قدير ظهر الأربعاء، إلا أن الاشتباكات العنيفة منعت الوفد من منتصف الطريق وعاد أدراجه. وأشار النيل كذلك إلى وصول وفد من أبناء كنانة بولاية شمال كردفان بغرض دعم أي مبادرة أو مساعي لحل هذا النزاع. وأضاف النيل حسين عمدة كنانة بمدينة أبو جبيهة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
من غرب كردفان الناظر عبد المنعم موسى الشويل والأمير صالح أمير داجو، وفي الشرتاي حامد، هم عدد يعني من الناس معهم الحرية والتغيير، كانوا هنا قبل 3 أيام كمحطة بعد جلسوا معنا ووضحنا لهم الصورة من بداية لحد نهايتها. والله مؤمس مشوا فاجوا المشكلة دي من قدامه، جوا رجعوا طوالي يعني مقتنعين وقنعانين.
من جهة ثالثة حذر تجمع أبناء كنانة الذي قدم من ولاية شمال كردفان من خطورة الوضع الأمني في المنطقة، ووصف الوفد الأوضاع الأمنية بالهشة. وأرجع الوفد أسباب استمرار الصراع لغياب الدولة وعدم فرض هيبتها، إضافة إلى تسلح جميع الأطراف بأنواع الأسلحة المختلفة بما فيها الأسلحة الرشاشة الثقيلة ومدافع الدروع. وناشد السلطات بالتدخل العاجل لفرض هيبة الدولة ونزع السلاح من الميليشيات والمواطنين. وأضاف علي إبراهيم عضو التجمع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ما في اهتمام من جانب الحكومة، لأنه في سيولة أمنية في محل قدير، يعني الحكومة ما فرض هيبتها هناك وما عندها دور لحفظ الأمن، عشان كده الناس بدأت كلها تنزح تجي على المناطق الآمنة، يعني في زمن حرج زمن بتاع فريج يعني. فنحن ناس الآن يعني أبناء المنطقة وجينا وقفنا على الأوضاع بنفسنا وشفنا الحاصل، يعني صراحة حاجة يعني مذهلة جدا، أطفال نساء رجال كبار الناس قاعدين في العراء وفي مدارس.
من جهة أخرى تفاقمت الأوضاع الإنسانية للنازحين الذين فروا إلى داخل مدينة أبو جبيهة بسبب الاشتباكات القبلية في يونيو الماضي، والبالغ عددهم 6651 أسرة. وقال العمدة النية لراديو دبنجا أن حركة النزوح لا تزال مستمرة من مناطق النزاع إلى داخل مدينة أبو جبيها، وأوضح النية لأن النازحين لم يتلقوا أي مساعدات من المنظمات الإنسانية أو الجهات الرسمية منذ اندلاع النزاع في يونيو الماضي، والآن يعيشون أوضاع إنسانية حرجة للغاية. واتهم العمدة النية الحسين حكومة الولاية بالانحياز إلى طرف لم يسميها، مشيرا إلى توجيهها للمنظمات بمساعدة الطرف دون الآخر. وأضاف العمدة النية الحسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
إلى الآن منظمات الإنسانية جو مروا على ناس مروا الكرام، وإلى الآن ما وصلهم، إلى الآن ما وصلتهم الشمعات، إلى الآن ما وصلتهم إغاثة، إلى الآن يبتوا بنيران البرد والمطر والحر. جو اهتموا بشريحة معينة، أنا ما أدري أسميها، اهتموا بشريحة معينة،
وفي ذات السياق حذرت منظمات المجتمع المدني بمدينة أبو جبيها من خطورة الوضع الإنساني للنازحين في ظل انعدام المساعدات والتعتيم الإعلامي. وقال مبارك حامد لراديو دبنجا أن عدد النازحين وفقا لإحصائيات منظمة الهجرة بلغ 6651 أسرة، وأن عدد القرى التي تمت حرقها بلغ 20 قرية. وأوضح أن أوضاع النازحين الآن تنذر بالخطر وتحتاج إلى تدخل عاجل من المنظمات الإنسانية والخيرية. وأوضح مبارك أنه أبرز الاحتياجات الطارئة والعاجلة هي مواد الإيواء مثل الخيام والمشمعات والبطاطين والنواميس، إضافة إلى المواد الغذائية والدواء ومستلزمات الأطفال من أدوية وتغذية وملابس. وذكر مبارك أنه الوضع الصحي يحتاج إلى إنشاء مركز صحي طارئ نسبة للأعداد الكبيرة للنازحين. وأضاف مبارك حامد من منظمات المجتمع المدني بأبو جبيها لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الآن نحن في مدرسة معسكر فيها نازحين جاي من كالوغي، منطقة اسمها شبكة، دي المنطقة بتاعت النزاع ذاتها، لأنه أصلا حتى الآن ما في أي يعني مساعدة، إذا كانت يعني إيواء أو إذا كانت مساعدة فيها في تعتيم إعلام على الإشكال يعني بصورة عامة.
أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا فتح الطريق القومي بسنكات وإزالة المتاريس حتى خامس أيام عيد الأضحى. وقال الناظر محمد الأمين ترك رئيس المجلس في تصريحات صحفية إن القرار جاء إكراما لوالي البحر الأحمر بعد اجتماعه بقيادة المجلس في سنكات أمس الخميس بحضور قوى الحرية والتغيير والبحر الأحمر وغرفة النقل وعدد من الوفود المشاركة من مجلس شورى قبائل نهر النيل وتحالف الشمال للعدالة والتنمية واتحاد الوسط. وأوضح أنه اتخذ القرار تقديرا لظروف المسافرين مع استمرار المنصة الإعلامية للمجلس في سنكات. من جهته وجه المجلس الأعلى للسلام في اجتماعه الأربعاء باستمرار عمل لجنة شرق السودان التي شكلها المجلس على أن ترفع تقريرها في 18 من يوليو الجاري كحد أقصى. كشف مواطنون من حيدر النعيم ببورسودان عن استمرار إطلاق القوات النظامية النار داخل الحي لليوم الثالث، بينما أعلنت شرطة ولاية البحر الأحمر عن مقتل 3 مواطنين بعائرة نارية وإصابة 14 آخرين بإصابات متفاوتة نتيجة للتفلتات. وكشف مواطنون عن استمرار حرق المنازل وإطلاق القوات النظامية الأعيرة والمطاردات داخل حيدر النعيم حتى أمس الخميس مع تتريس أغلب الشوارع. وكشف المواطنون عن انسحاب الجيش والقوات النظامية من ارتكازات مدخل دار النعيم ووجود عدد محدود مكان ارتكاز الجيش السابق في مداخل دار النعيم، بينما ارتكزت قوات من الجيش والشرطة في المنطقة الفاصلة بين المرغنية وحي المطار. من جهة أخرى نفذ ناشطون وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء وأخرى أمام محكمة كسلة تنديدا بأحداث حيدر النعيم في بورسودان، ومطالبين بإقالة والي البحر الأحمر وأعضاء اللجنة الأمنية إلى جانب إنهاء ما وصفوه بمحاصرة دار النعيم. وسلم المحتجون مذكرة لمكتب مجلس الوزراء. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة في هذا الخصوص:
نطالب الحكومة بمطالب عاجلة تتمثل في الآتي: 1. الإسراع في تغيير رئيس النيابة ببحر الأحمر، إقالة أعضاء اللجنة الأمنية ومحاسبتهم فورا، سحب القوات المرتكزة حاليا في أحياء دار النعيم واستبدالها بقوات محايدة، الإسراع في القبض على جميع أفراد عصابات النقرس في الولاية، رفع الحصار كليا عن أحياء دار النعيم، إبعاد قيادات الإدارة الأهلية من ممارسة العمل السياسي بقرار من إدارة الحكم المحلي، إنشاء نقاط شرطية لحفظ الأمن في أحياء ومناطق الصراع.
ومن جانبها قالت الشرطة في بيان أن الأحداث بدأت من هجوم مجموعة متفلتين النيجرز على منزل في حي المرغنية. وقالت الشرطة إنها تعاملت مع المتفلتين حيث أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع وطاردتهم، وتمكنت الشرطة من توقيف عدد 6 متهمين من المجموعة. وقالت الشرطة إن وتيرة الأحداث تصاعدت ورصدت إطلاق آيرة نارية من داخل بعض المربعات، مما أدى لقيامة بتعزيزات مشتركة للتعامل الحاسم والسريع وفق الإجراءات القانونية. وقالت الشرطة إن القوات المشتركة ألقت القبض على عدد 2 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ودونت بلاغات في مواجهتهم تحت المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر. تقدمت هيئة الدفاع عن معتقلي البيجا أمس الخميس بطلب للنائب العام لتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي صاحبت اعتقال أبناء البيجا في موكب 30 يونيو ومقتل أحد المتظاهرين السلميين غرقا في النيل والهجوم بدنيا ولفظيا على المعتقلين. وقال المحامي أحمد موسى من هيئة الدفاع لراديو دبنجا أن المعتقلين تعرضوا لمعاملة عنصرية سيئة تصل إلى درجة الاضطهاد العرقي، مشيرا إلى تعرض بعضهم للإساءة والضرب، وأوضح أن القتيل اضطر إلى النزول إلى مياه النيل بسبب المطاردة والمعاملة القاسية. وتساءل هل تملك لجنة التفكيك صلاحيات منع التظاهر وملاحقة المتظاهرين، موضحا أن صلاحياتها تنحصر في تفكيك النظام السابق، مؤكدا أن الخروج في المظاهرات حق دستوري. وأضاف المحامي أحمد موسى لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اليوم إحنا قدمنا مذكرة للنائب العام وصبغنا بمذكرات لمجلس السيادة والنائب العام وزارة عجيب. نحن أبناءنا البيجا تمت معاملتهم معاملة سيئة جدا، تمت معاملتهم على أساس عنصري، تمت معاملتهم على بما يرقى لمستوى الاضطهاد العرقي، تمت الإساءة لهم، تم ضرب بعضهم، تم قتل الشهيد عثمان عبد القادر محمود، اضطر اضطرارا واجبر على النزول في المياه. نتاج المعاملة القاسية جدا في فض المظاهرة. تقدمنا اليوم بمذكرة للنائب العام لتحقيق لجنة تحقيق محايدة للتحقيق في الانتهاكات الصاحبة موكب ابناء البيجا في 30 من يونيو، والتحقيق في مقتل الشهيد عثمان عبد القادر محمود، والتحقيق الانتهاكات اللفظية والانتهاكات البدنية.
أصيب المواطن محمد أحمد عبد الرحمن بطلق ناري في كتفه في حادث ناب مسلح على طريق كبكابية الفاشر يوم الثلاثاء. وقالت مواطنة من كبكابية لراديو دبنجا إنه مجموعة مسلحة تستقل مواتر اعترضت طريق 3 عربات في منطقة نوح، 2 تتجهان إلى الفاشر وواحدة من الفاشر إلى كبكابية. وأوضحت أن المسلحين نهبوا 11 مليار من المصاب محمد أحمد إلى جانب موبايلات ومبالغ مالية من العربات الأخرى، وأشارت إلى نقل المصاب إلى الفاشر لتلقي العلاج. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
ظهر الثلاثاء في طريق كبكابية الفاشر في منطقة لوح في حادث نحب مسلح، مجموعة راكبين مواتر حجزوا عربات طلعوا من كبكابية ماشيين الفاشر، وجزء من الفاشر جايين كبكابية اللي هي 3 طويف، 2 من كبكابية الفاشر وواحدة من الفاشر لكبكابية. بعد ذلك صبتوا العربات وحددوهم بالسلاح وشالوا منهم من الركاب كل التلفونات وفي من المصاريف اللي عندهم، وفي واحد كان بيقول له محمد أحمد عبد الرحمن كان حامل في شنطته 11 مليار فشال منه الشنطة وأصيبه في كتفه بعيار ناري، والآن هو في مستشفى الفاشر يتلقى العلاج.
قتل النازح الحافظ محمد شرف الدين وجرح آخر في اطلاق نار من قبل 3 مسلحين بولاية جنوب دارفور يوم الأربعاء، ووقع الحادث قرب كلمة الحلة عندما كان حافظ ومعه 2 آخرين في طريق عودتهم لمعسكر كلمة قادمين من منطقة بيركا تولي جنوب نيالا. وأدى اطلاق النار لمقتل الحافظ وإصابة بحر الدين محمد آدم عيسى البالغ من العمر 22 سنة. قالت منظمة الهجرة الدولية إنه 1789 أسرة ما زالت في العراء في مناطق شمال جبل مرة بولاية وسط دارفور بعد نزوحها قبل نحو شهر بسبب اشتباكات مسلحة. وأوضحت مصفوفة التتبع النزوح التابعة للمنظمة في تقرير أن العدد الكلي للنازحين يبلغ 12509 فردا وأنهم ما زالوا في العراء ويبحثون عن مأوى. وقالت المصفوفة أن النازحين يتوزعون على 6 قرى في شمال جبل مرة ويحتاجون إلى الإيواء والغذاء والمواد غير الغذائية وحالات الطوارئ. كشفت وزارة الثقافة والإعلام عن وجود شبكات تستهدف السودان بشكل ممنهج بنشر الإشاعات والأخبار الكاذبة وتفتيت النسيج الاجتماعي والتحريض على العنف والكراهية. وقالت في بيان لها إن الشبكات ترتبط بالنظام المبات وبعض الجماعات الإرهابية المتطرفة بالمنطقة ذات الصلة الوثيقة بالنظام البائد. وقالت الوزارة إنها تعاقدت مع إحدى الشركات الخبيرة في هذا المجال لمحاربة الإشاعات الكاذبة التي بدورها خلصت لوجود هذه الشبكات بعد أشهر من العمل. وكشفت الوزارة عن التواصل مع المنصات المستخدمة من قبل تلك الشبكات بغرض التصدي لأنشطتها المخالفة للقواعد المهنية وضروعها في صناعة وبث الأخبار الكاذبة. وقالت الوزارة أن التقارير أظهرت أن معظم الشبكات المذكورة تقوم ببث محتواها التحريضي من خارج الأراضي السودانية انطلاقا من دول يوجد بها عناصر للنظام المبات أو أنشطة للجماعات الإرهابية. وقالت أن مجلس الوزراء وجه بمخاطبة تلك الدول تنبيها لها بخطورة تلك الأنشطة ومخاطرها المحتملة. طلبت لجنة حماية الصحفيين السلطات السودانية بالسماح على الفور بالوصول إلى جميع المواقع الإخبارية في البلاد والتوقف عن مضايقة وترهيب الصحفيين. وقالت في بيان لها الأربعاء أن السلطات حجبت منذ 30 يونيو عشرات المواقع الإلكترونية الإخبارية ردا على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في اليوم السابق وفقا لبيان صادر عن شبكة الصحفيين السودانيين. وأشارت اللجنة إلى القبض على مراسل الجزيرة علي أبو شلة أثناء تغطيته للاحتجاجات في العاصمة الخرطوم وضربه قبل إطلاق سراحه بعد 3 ساعات. وقالت اللجنة أن الحكومة السودانية تتحرك في الاتجاه الخاطئ من خلال حجب المواقع الإلكترونية واعتقال الصحفيين أثناء الاحتجاجات، ودعت الحكومة الانتقالية لتكون قدوة في مجال حرية الصحافة وإلغاء العوائق والسماح للصحفيين بالعمل بحرية. وقالت اللجنة إنها أرسلت رسالة إلكترونية إلى وزارة العدل السودانية للتعليق لكنها لم تتلقى أي رد. دخل إضراب أطباء مستشفى نيال التخصصي أسبوع الثالث بسبب تردي الوضع الصحي وتغيير المدير المالي للمستشفى دون اختيار مدير المستشفى. ووجه الأطباء في مؤتمر صحفي بالمستشفى أمس انتقادات لمنع قوة من الشرطة والاستخبارات المؤتمر الصحفي وإخراج الصحفيين من المستشفى قبل أن تتراجع وتسمح به لاحقا. وقال الأطباء في المؤتمر الصحفي أن المستشفى يفتقر للمعينات الأساسية وعدم توفر أدوية التخدير، موضحين أن وزارة المالية رفضت التصديق بمبالغ مالية خاصة بحوافز النواب وشراء أدوية التخدير. ووجهوا انتقادات لتصريحات الوالي التي اتهم فيه الإضراب بأنه يحمل أجندة سياسية، موضحين أن الإضراب يهدف لإرجاع الخدمة المدنية لأعضائها الطبيعية. ورهن الأطباء العودة إلى العمل بإيقاف قرار تعيين المدير المالي الحالي واتباع الإجراءات القانونية في التعيين. ودعا الأطباء حكومة الولاية للتعامل مع المستشفى كمرفق خدمي وليس إيرادي، موضحين أن تغيير توقيع المدير المالي بدون اختيار الإدارة يعتبر مدخل للفساد المالي. وأضاف الدكتور عبد الرحمن أحمد نائب أخصائي جراحة المسالك البولية في المؤتمر الصحفي،
الولاية أول ما لقى إنه في مطالب مشروع أو حقيقية بدل ما يواجه المطالب ويجي يبعد مع الناس، فضل إنه يمشي للميديا ويتكلم حول إنه ده إضراب وراءه أجندة سياسية، وهو يعلم يقينا إنه الإضراب ده ما وراه أي جند سياسي. نال لنا على دراية وعلى علم، لو كنا دارين نحول الإضراب سياسي كنا ممكن نتكلم عن الزيادات في الوقود، أو كنا نتكلم عن توقف الموية في الولاية، أو كنا نتكلم عن الفساد المالي اللي يصدم الأنوف. لكن حرصا على مهنية الحاجة دي وضبطها إنه تم ضبط الإضراب ده بمطالب محددة.
جدد مجلس الصحوة الثوري السوداني مطالبته بإطلاق سراح علي رزق الله السافنا المعتقل منذ نحو 4 أعوام مهددا بالتصعيد في كافة الاتجاهات. وقال أحمد محمد أبكر الناطق الرسمي باسم المجلس في بيان إنه هو في جلسة يوم الثلاثاء الماضي نفى شهود الاتهام مقابلة السافنا طيلة حياته، ونسب البيان إلى قاضي عسكري لم يسميه إنه قرار إطلاق السافنا ليس عند المحكمة بل عند قادة الدعم السريع. وأوضح إنه السافنا يحاكم بتهم تتعلق بمقاومة وإسقاط نظام المؤتمر الوطني. وأدان المجلس ما وصفه باستقلال جهاز الدولة والقضاء العسكري في مواجهة الخصوم السياسيين والعسكريين، وحمل الدعم السريع وحكومة المرحلة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة إطلاق سراح السافنا، وحمل المجلس مسؤوليته عما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية والعسكرية والاجتماعية والسياسية في السودان في حال تأخير إطلاق سراح السافنا. طالبت المديرة السابقة لإدارة تعزيز الصحة الاتحادية ومؤلفة أغاني التوعية الصحية دكتورة نجوى يحيى الحكومة بتشجيع وتفعيل القوانين التي تلزم المواطنين بالاحترازات الصحية من جائحة كورونا أسوة ببقية دول العالم. وأكدت نجوى لراديو دبنجا على أن التوعية فقط لا تغير سلوك المواطن، وإنها يجب أن تعزز بالقوانين الملزمة. وأرجعت المدير السابق لإدارة تعزيز الصحة الاتحادية عدم تفعيل القوانين الملزمة في ظل جائحة كورونا إلى هشاشة الوضع المعيشي في البلاد وعدم تعاون الجهات النظامية المختصة التي لعبت دور كبير في عدم تطبيق القانون على حد قولها. وأضافت الدكتورة نجوى لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يعني للأسف الآن يمكن الزيادة حتى تمت لأنه السعودية فرضت التطعيم على المسافرين فحصل الزيادة، فكأنما نحن الدول الثانية لما تفرض شروطة مواطنينا بيستجيبوا لها أسرع من إنك أنت هنا وبيرجعنا ده للقانون، إنك من الأول أنت ما ألزمت الناس المواطنين على الأقل الشرائح ده، على الأقل شرائحك الموجودة في المؤسسات الحكومية في المستشفيات ما كان في فبرجع تاني أقول إنه التوعية المبكرة ومخاطبة كل شريحة بلغتها وبأدواتها المناسبة لها إضافة لتفعيل القانون بتاع الإشتراطات الصحية ديل لازم يشتغلوا مع بعض وديل بدونك واحد من غير التاني ما بيعمل.
وبخصوص مخاوف الشارع السوداني من اللقاح، انتقدت المديرة السابقة لإدارة تعزيز التوعية بوزارة الصحة التأخر في التوعية بلقاح كورونا، وقالت إنه عدد من الكوادر الطبية لا زال رافضا للتطعيم بسبب قصور التوعية وضعفها، ودعت المواطنين لاغتنام فرصة وجود اللقاح لأنه يمثل الوسيلة الوحيدة للوقاية من الوباء في ظل انهيار النظام الصحي في البلاد والمستشفيات غير المجهزة وذات السعة القليلة. أعلنت لجنة المعلمين رفضها لقرار لجنة التفكيك بتسليم الاتحاد المهني للجنة التسيير، قالت إنها تم اختيارها على أساس حزبي وضمت فلول للنظام المباد. وقالت اللجنة في بيان إنه مبدأ اختيار القائمة فيه تجاوز لقواعد المعلمين، وأن طريقة الاختيار تضرب عمق العمل النقابي الذي يجب أن يكون بعيدا عن الاختيار الحزبي. وأوضحت إنه هذا السلوك يؤدي إلى تفتيت قوى الثورة، ونبهت إنه القائمة ضمت أعضاء غير معلمين مما يخالف لائحة الاتحاد وتسليم أموال المعلمين لغير المعلمين. وأعلنت اللجنة مناهضتها للقرار بكل الوسائل المدنية، وناشدت مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء والمجلس المركزي للحرية والتغيير بإيقاف ما وصفته بعبث بعض القوى الحزبية. أعلنت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية القومية عن إعادة حوالي 27,325 مفصولا للخدمة وتحسين معاش 28,615 آخرين، هذا إلى جانب تحسين الدرجة الوظيفية لحوالي 1,255 مفصولا. وأعلن الرشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة عن إكمال اللجنة لدراسة أكثر من 57,195 ملفا، وقال إنه عدد ملفات اللجنة أصبح محدودا. وأوضح إنه اجتماع اللجنة الأخير ناقش ملفات المفصولين في أكثر من 60 مؤسسة مختلفة وأصدرت بشأنها قرارات. قال تقرير عده فريق من الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أن التدفقات المالية غير المشروعة تكلف السودان 5.4 مليار دولار سنويا. ووفقا للتقرير فإن فجوة المعاملات التجارية العالمية للسودان خلال الأعوام 2012 و2018 بلغت 30.9 بليون دولار، وهو مبلغ يمثل 50% من إجمالي تجارة السودان خلال هذه السنوات. وبحسب التقرير بلغ حجم خسارة إيرادات الحكومة من الضرائب والرسوم المتحصلة بنحو 5.7 بليون دولار. وأكد التقرير على وجود الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة في جميع قطاعات الاقتصاد وعلى كل المستويات، هذا إلى جانب الافتقار إلى الشفافية خاصة قطاعي الذهب والتجارة الخارجية، الأمر الذي أدى إلى استئناف النقد الأجنبي وخفض الموارد المحلية وزعزعة استقرار الاقتصاد الكلي ومفاقمة الفقر وعدم المساواة. الخبر الأخير في النشرة: ناقش اجتماع الآلية الوطنية لحماية المدنيين الخميس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة خالد عمر يوسف موقف تنفيذ محاور مصفوفة الخطة الوطنية لحماية المدنيين. وتمثلت أهم محاور المصفوفة في التعويضات الفردية والجماعية وحكم القانون وحقوق الإنسان، ورفع قدرات منسوبي الشرطة في المؤسسات العدلية إلى جانب مكافحة العنف ضد المرأة والطفل والعمل الإنساني وإعادة الإعمار والتنمية والخدمات الأساسية ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وتعزيز آليات فض النزاعات. وأجاز الاجتماع خطة التعامل مع المجتمع الدولي التي أشارت إلى الاهتمام من قبل الشركاء الدوليين وعلى رأسهم الأمم المتحدة واليونتامس ودول الترويكا، كما أجاز الخطة الإعلامية التي تعكس عمل الآلية، وأوصى الاجتماع بإشراك آلية تنفيذية تتضمن الولايات والوزارات المعنية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو.
5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن، ويسعدنا خلال اللقاء أن نلتقي بالسيد محمود محمد المنصور من مواطني مدينة العباسية تقلي بولاية جنوب كردفان، والناشط والمدافع عن حقوق الإنسان، عشان يتكلم لنا عن الأوضاع الأمنية في محلية العباسية ومطالب المواطنين هناك. أهلا ومرحبا بك السيد المنصور في راديو دبنجا.
المسألة أنا من وجهة نظري أصبحت لي دائرة تأخذ مسألة مش مجرد يعني حدث منفرد قديم. المسألة هي نفس المسلسل القديم اللي بدأ في التسعينيات القرن الماضي ما زال مستمر، والتغيير تأثير تفاعل سامبر ما حدث أي شيء على الواقع زي ما حدث الآن في دارفور. يعني في التسعينيات إلى الآن عدد الناس اللي قد قتلوا في زراعاتهم داخل المزارع ما لا يقل عن 50 قتيل، وديل موجودين في مضابط أقسام الشرطة العباسية، وهذا البلاغات لأقسام الشرطة دول الإتلاف لا تقل عن 900 و 1000 كلها موجودة في مضابط قسم الشرطة. إلى الآن اللي استجد في الوضع أنه بعد تفار ديسمبر توقعنا أنه يكون في ولو تغيير نسبي للوضع الأمني في المنطقة، لكن ما حصل غير ذلك. أنا بتكلم معاك بس فتاتين، أنا صحيح مواطن وورد مير ومتقري تاريخية هذا المفروض إليه، وبصفة ثالثة أنا يعني هيومن رايتس درست على مدى سنتين، لا كان حوالي إنسان الحادث ده بشكل منفصل عن الخلفية التاريخية بتاعته ويدي الصورة الحقيقية للمسألة دي. كما ذكرت هو امتداد لنفس الظاهرة بتاعت هجوم المسلح وسط الميليشيات كويس. حادث مجزرة الدرهمات هو امتداد لحوادث النهب المسلح على الجماعات السكنية وعلى الأسواق وعلى الطرق التي تربط مدينة العباسية وباقي الطرق الرئيسية مشان خردفان ولا تحطوا النيل الأبيض ونفس الحداثات اللي كان بتتم على مشاريع الزراعية لا الزرع قط المزارعين بواسطة الأسلحة النارية لمجموعات ملسمة داخل بهائمة. لأن تعرف البهائم ده حق السلام ذكره خصوص المسلسل ده من سنة 90 إلى الآن الاشتراك أمن بعد شباب ديسمبر وفي أحداث ولادة خردفان في كادوغلي لما حصلت المشكلة بين الحوازنة والنوبة في مدينة كادوغلي طلع قرار من لجنة أمن الولاية يقول أنه واحد جمع السلاح غير المقنن في الولاية كلها، اثنين منع استخدام المواثر، ثلاثة منع استخدام القدمول أو الشال. القرار ده ما نفذ طلاقا إلا داخل مدينة العباسية ولفترة محددة، لكن على أطراف المدينة في حدودنا وعشمال كردفان ونيل أبيض ما زال حركة المواتر منسابة وهي بتم بها الهجوم على المواطنين في الحي الشوارع في المشاريع وغيره. بعد مجزرة الدرهمات تمت لجنة أمن المحلية حضور أمير التجلي وحضور لجان المقاومة وتم إصدار قرار أحواه أنه واحد جمع السلاح الغير مقنن، اثنين منع استخدام المواتر، ثلاثة ترحيل فريق الدرهم. جملة فريق دي ما بتديك الصورة الكاملة. الفريق ده عبارة عن أربع مربعين، داخلين في حي فلاحة، هم جزء من حي فلاحة لكن هم أربع مربعين داخل الحي مسمين نفسه فريق الدرهمات. وتم الاتفاق على تفشيد الفريق كله لأنه الجنا تهاجم احتموا بالفريق ده وقاموا أهلهم مدافع عنهم ما سلموهم لجهات الأمنية. الفريق كله دافع عن المدنيين والسلوك ده قبله في عدد من الجرائم المشابهة، لذلك ما تروا أنه الفريق ده أصبح مكمن للمجرمين على مدى كم سنة لورا وقضاء سبحانه أنه يكون داخل مدينة العباسية. لذلك قرر حسب العرف أنه يرحلوا لأطراف مدينة العباسية في الحدود الشمالية الغربية للولاية بتاعت كردفان مع شمال كردفان. لكن بعد ما طلع قرار لجنة الأمن هو قرار ملزم، جاءت لجنة اسمها لجنة المساعي الحميدة قالت أن فوضى الوالي حامل البشير ومشت تحرف قرار لجنة الأمن أحواه وتقول بس يتم ترحيل للجنة. ومع العلم طبعا أنه الفريق كله لقى مشاهد ما في زي حيقول لك فلان ضرب أو فلان سرق. فجاء القرار شامل حسب العرف، والعرف طبعا ساري لأميات السنين أنه الهول تغريب يعني أنه إذا كان في فريق أو حلة أو أسرة حمد لا مجرم يتخاسب معه ردعا لأنه ظاهرة ما تكون سلوك عام في البلد. فتم ترحيل عدد محدود من الأسر مواصلين على المساعي الحميدة، وللأسف أنه أعضاء اللجنة دي هم خمسة أنفار وكلهم أعضاء نشطين كان في زبورهم واحد فيه كان معتمد. فحصل ترحيل زي أربعة خمسة أسر والبقية ما رحلت. الحصل أنه الوالي ولجنة الأمن المحلية هم رافضين نفس قرار الترحيل. الآن ما يفتكروا أنه اللجنة الأمنية هي مسؤولة قانونا عن الجرائم اللي حصلت دي لأنها ما نفذت القرار بتاع جمع السلاح والمواتر اللي كان طلع قبل 6 شهور في كادوغلي واللي تم يعني على التأكيد في اجتماع الأمن محلة العباسية. تبقى هي مشاركة في الجرم ده بسبب الإهماء عن القيام بحق حماية المواطنين عن طريق تفعيل القانون اللي ينظم قياس السلاح. ده أمر. الأمر الثاني هو مهم جدا أنه اتقبضت إلى الآن عدد ما يدين من 9 إلى 10 قطع سلاح رئيس من داخل الفريق وسط الشرطة. فجد منها 3 قطع كلاشينكوف كانوا تابعة للدفاع الشعبي. وللعلم طبعا أنه ما زال للأسف طبعا هم ما زال موجودين في مقراتهم القديمة داخل مدينة العباسية، وقاعدين في مبنى تابع لوزارة الصحة كان شفخانة، وقاعدين في وقت عمومة كده وقدر ما الناس واجهوه قالوا منطقة بتاع العمليات طيب والطوارئ المسائل دي يعني إلى يتوقع اتفاق السلام بعد ذلك ممكن الوضع يتغير. نحن طلبنا قلنا أنه بما أنه عائد من الأسلحة اللي هي تابعة للدفاع الشعبي، نقول الدفاع الشعبي ده يا أخي إلى أن يهيكل بشكل نهائي بعد اتفاق السلام السلاح الحائم من الأفراد دي ممنوع في المخازن، دي أسهل حاجة ممكنة. ده ما حصل، وده بدعم أن الدفاع الشعبي كمليشيا طبعا مطلوب توقد عارف وما بدأ أسلحه كثير، هي مليشيا طبعا مؤدلجة وجبرية وغيره وغيره وغيره. نحن الحاجة الأساسية مطلب الأساسي نحن نفكر أنه هو استراتيجي بس على كل المطالب الـ 17 أنه موضوع الأمن، لأن نحن العباسية هي منطقة تعتمد اعتماد كبير على الزراعة وعلى التجارة. حركة النهب بتكون على الشوارع دي خلت التجار البجوية من مناطق ثانية حركوا السوق ما يجوا، يعني يقول لك قبضوا ثلاثة عربات نهبوهم شايلوا لهم كذا مليار، تحصل من كل يوم والتاني. فنحن طلبنا أن تكون كل ارتكاز في الشوارع تحصل فيها مسائل النهب المستمر دي على الشرطة أو الجيش أو قوة مختلطة، اثنين يجمع السلاح اللي هو تنفيذ قرار رئيس الأمن، ثلاثة في مقاعد ثانية الوضع الأمني ده وضع موروث زمن باهي من الآن المسائل ما تغيرت. الحاجة احنا في وضعية في جنوب كردفان القوة العسكرية الموجودة في محلية العباسية هي تحت الجيش هي تابعة لولايات شمال كردفان وما بتأتمر بأمر الوالد في جنوب كردفان إلا في توجيهات من شمال كردفان. الوضع غريب القوة دي جابة أحمد هارون في حدث 2011 جاب قوة من شمال كردفان فأتبقى في محلية العباسية وظلت إلى الآن حتى بعد الثورة ظلت موجودة وهي مستمتعة بأن هي قوة منطقة الطوارئ مسيطرة على الوقود مسيطرة على الدقيق. ونحن حاولنا تسمعنا ما أنه مسألة تقول للمحلية مجهزة المدنية ولا جهاز ولا تقنية وكل السلع المطلوبة، لكن الوالي يقول لي أهل هو ما تتابع على تابع لشباب كردفان جيد أهل في ضد جنوب كردفان. أحمد هارون جاء العباسية تقني في حداث 6/2011 تعرف مكتب جهاز الأمن معاود معتمد ومعاود بتاع جهاز الأمن ومعاود بتاع الدفاع الشعب واستدعوا كل خاصة الدفاع الشعبي وتم توزيع الأسلحة للدفاع الشعبي بس للقبائل العربية تحديدا وأي زال من القبائل الأصيلة الزنجية اللي موجودة هنا حتى الأدوم جردون ثاني يوم طوالي. فأكفي الدفاع الشعبي الموجود عندنا هو عبارة عن إثنية متحدثة ضد القبائل العربية دي الدفاع الشعبي وعندها سلاح أبناء البلد من عناصر الغير عربية هم مقارب الدفاع الشعبي ما عندهم سلاح حتى اللي توزع عليهم سلاح في الأحداث دي جمع ثاني يوم غيرت يوم طوالي منهم. تصور أنه الوضع فيه تعقيد سيف عشان كده لما حصل الاعتدام على أهل الهوس من طريق الدريمات كان عدد من الناس هم لابسين الدفاع الشعبي وفي أسلحة قوة بتاع الدفاع الشعبي لما ذكرت فكده الوضع أنت تكون شاهم عدد كيف كده أنا ذكرت أنه ما يلعج كظاهرة كحاجة مفترض صورة كاملة وفقية ورأسية.
شكرا لك السيد محمود محمد المنصور الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان على مشاركتك معنا في راديو دبنجا حول الأوضاع الأمنية بمحلية العباسية بولاية جنوب كردفان. شكرا جزيلا لك.
5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
اتمنى يوم معاي درب عديل اتمنى يوم يطلع معاي درب عديل احلى عمر مشوار طويل نمشيه فيه ضمن الدروب مقتول مقتول هواكي يا كردفان مقتول هواكي أنا من زمان
الحنان مقتول هواك يا كردفان شوف القلب نابع حنان مقتول هواك رغم اللي كان رغم الضنا وهجر الحبيب مقتول هوا مقتول هوا مقتول هواكي أنا من زمان
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية, ونرحب بكم أينما كنتم لو كنتوا قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن. نرحب بكم ونواصل حلقاتنا, والليلة في حلقاتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق المويه والطرق الصحيحه لاننا نتفادى الامراض اللي بتجينا عن طريق المويه. نعم, والوقايه من الامراض اللي بتجينا عن طريق المويه. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا انه في طريقتين, طريقه مباشره وطريقه غير مباشره لانتقال الامراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشره عندنا الانتقال بتاعه الامراض المودية عن طريق المويه. من ضمن الأمراض المائية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق المويه عندنا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا, هذا من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالمويه, لأنه البعوض تغل عن طريق المويه أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها المويه. برضه عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد, وهذه الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة, يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا, وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. فإحنا نشوف الموية ذاتها عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض, لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو سائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذ موية بنفس الخطوات وتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية, أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي لينا نمسك واحد واحد, نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة, إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار, إما من المضخات إما من الصحاريج أو من المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد, دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريدة والحتة دي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. وأنا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا إن الناس تزقي، مثلا خاصة الناس اللي بيزقوا البهايم ممكن تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتزقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لأنه معرض لأنه التراب أو الهواء بيلون غبار، والغبار طبعا إحنا زي ما قلنا إنه واحدة من طرق اللي بنتغذى بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهايم نزقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن إنه البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة، وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود، الرهد برضو لازم بالضرورة إنه يتفصل الموية اللي بيستخدموها أو اللي بيستخدمها الإنسان يكون بعيد أو يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو، يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجي البهائم بيشربوا بيجي الناس بيشيل الموية من هناك، في بعض بيستحموا في الرهد دي حاجة خطيرة جدا، يعني بيجيلك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتنقل عن طريق الموية ما ذكرنا اللي هو بالهرسية برضو، يعني جو بعض الناس يجي يستعمل في الرهود وكذا، نتأكد إنه الناس ما تستعمل في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستعمل يعني ما يستعمل جوا الرهد، الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات، وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل الموية دور الدار يستحمى من موية الرهد يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يدور جوا الرهد أو فضلات بتاعت الإنسان ممكن يلوث الموية دي والناس يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا إن عندنا مثلا التمت، التمت ده طبعا الناس يستخدموه أغلب الأحيان في الخريف، برضو التمت واحدة من الوسائل يعني إحنا بقدر الإمكان نحفره في حتة برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان والحيوان، وبرضو الموية نخليها تروق في التمت بعد ما حفرناه ونخلي الموية تروق تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاري أو من المواسير مثل المدن نتأكد برضو إنه الصحاري ده في حتة آمنة والموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة، ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وصحة البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعت الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعت نقل الموية عشان نضمن برضو إنه الطرق بتاعت النقل أو الموية إذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت أسنان إحنا دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت، برضو بالضرورة إننا نتأكد إنه الطريقة بتاعت النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن إن الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس يعني عندنا زي الفنافيس، دي واحدة من أكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا موية بالجرب وبيشيلوا الموية بالباغات أو بالبراميل، في ناس المدن طبعا الموية بتتنقلهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا أثناء النقل الموية ما يتلوثت مثلا الباغات لازم نتأكد ان الباغات دي نظيفة، خاصة الناس الفنادق يا جماعة لازم يتأكدوا ان الباغات دي نظيف، تغسلوا كل يوم تودي للناس موية نظيفة وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور، يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطال بيقوم بيعملوا فيها كلور، ده بيعملوها يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواسير، المواسير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة، والماسورة تكون بعيد من الماسورة ده لأنه إذا حصل إنه الماسورة اتكسرت حتة صغيرة جدا وكان جنبه في حمامات أكيد الموية بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع الموية بتاعت الماسورة وبالتالي موية ملوثة وممكن تنقل لنا مرض موية. بعدين يتكلم في الماي عشان ما يجي يحوله ماسورة دي ودوها بعيد عشان ما تنجد أمراض معدية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية البغاض والناس اللي بينقل الماء بالجرادي وكذا دي بينقل الماء بالجرادي دي يتأكدوا إن الجرادي دي نظيفة ينظفوها كل يوم وصل الجردل بالماء والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعة التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة التخزين نحن بنخزن الماء في البيوت يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة نحن بنخزن فيها الماء لازم نتأكد إن البرميل يكون نظيف ومغطى إذا كان برميل البرميل مغطى إذا كان أي حاجة نحن بنخزن فيها الماء في البيت نتأكد إنه مغطى بالإضافة إلى الكوز اللي نحن بنشرب فيه الماء نتأكد إنه نظيف ومغسل الماء والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقتنا بتكون انتهت ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا ولحد ما نتلاقى في حلقتنا الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن أختي المواطنة تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلع محمد حسن الشيخ وشارك في التوعية بمرض كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيظ فيروس كورونا فكيف نغيظ هذه الكورونا ما نمشي لناس أو يجونا ما نمشي لناس أو يجونا مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا أو في قلوب أو دعونا بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا وما نصافح ما نصافح مهما كان إنسان نريده مهما كان إنسان أخونا وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا وما يفتح الأبواب بتاتا وما يفتح الأبواب بتاتا فالمداخل بعض أحيان خاؤونا فالمداخل بعض أحيان خاؤونا وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا نغسل الأيدي نطهر في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفيرونا يا أهل سوداننا كيفكم يا أهل سوداننا كيفكم سامحونا فلنخاطب كل واحد ما في غير وعيك معونا ما في غير حذرك معونا ما في غير حذرك معونا فأيوة لازم فلنقاوم بل نبيد جيش الكورونا بل نبيد جيش الكورونا ولنخاطب يا عصابة السوق كفاية يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا ويا أهلنا دقيقة فضلا ويا أهلنا دقيقة فضلا أسمعونا نرفع الدعوات نصلي تنجلي الكربة وتعدي وترجع الأيام حنونة ترجع الأيام حنونة أمر مزعج هذه البلوى الكورونا من نطلع محمد حسن الشيخ الرياض 2020.
وطني العزيز يا أول وآخر أحتف بحياتك بحب وفاخر
يا وطني العزيز يا أول وآخر أحتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الجمعة 9 يوليو من العام 2021. مقتل 9 أشخاص في تجدد العنف القبلي بمحلية قدير في جنوب كردفان ونذوح أكثر من 6000 شخص وحرق 20 قرية. فتح طريق العقبة بالبحر الأحمر وإزالة المتاريس حتى خامس أيام عيد الأضحى واستمرار إطلاق النار وأعمال الحرق في الأحياء الجنوبية ببورت سودان. إصابة مواطن ونهب 11 مليار على طريق كبكابية الفاشر وإضراب أطباء مستشفى نيال التخصصي يدخل أسبوعه الثالث. وزارة الإعلام تتهم شبكات في وسائط الإعلام باستهداف السودان ولجنة حماية الصحفيين تطالب الحكومة بالسماح بحرية الصحافة. منظمة الهجرة الدولية تقول أن 1779 أسرة لا تزال في العراء في مناطق بجبل مرة بسبب نزوحها جراء الاشتباكات المسلحة في المنطقة. لجنة المعلمين تعلن رفضها لقرار لجنة التفكيك بتسليم الاتحاد المهني للجنة وتقول أن مبدأ اختيار القائمة فيه تجاوز لقواعد المعلمين. لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيا تعلن إعادة حوالي 27325 مفصولا للخدمة وتحسين معاش 28000 آخرين. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.